ليبقى طائفة يتفقهون في الدين، وإذا تفقهوا في الدين وحفظوا دين الله جاءت الفرقة المجاهدة ها فينذرون، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعلى هذا فالواو في قول يتفقهوا في الدين تعود على القاعدين أو على النافرين، على القاعدين، على القاعدين. والله عز وجل قد جعل الجهاد في سبيل الله عديلا للضرب في الأرض للتجارة، فقال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقروا ما تيسر من إلى آخر. كذلك أيضا الآية الثانية التي ذكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، منكم مو كلكم، وإن كان بعض العلماء يقول إن من بيانية أي ولتكونوا على هذا الوصف، ولتكونوا على هذا الوصف يعني ولتكونوا أمة تدعو إلى الخير وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر، لكن المعنى الأول هو الذي عليه أكثر الناس، أي أنه يجب أن يكون من الأمة الإسلامية أمة متفرغة لهذا الشيء، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن المعلوم أن الدعوة إلى الخير لا بد أن يسبقها علم، وإلا كانت ضررا، لأن الإنسان إذا دعا بدون علم صار ضرره أكثر من نفعه غالبا، فلا بد من العلم حتى يكون الإنسان داعي إلى الله على بصيرة.
قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والخمسون في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد
فيهما
وما فيهما على التوحيد والمطالب العالية. بدأ الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة وأثنى على المتفكرين فيها وأخبر أن فيها آيات وعبر فينبغي لنا أن نسلك الطريق المنسب المطلوب لأيسر ما يكون وأوضح ما يكون. وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجب ولا وجد ولا أوجد نفسه، هذا أمر بديهي فتيقنا أن الذي أوجد الأول الذي ليس قبله شيء كامل القدرة عظيم السلطان واسع العلم وإن إيجاد
آدمية وأن إيجاد آدمية
الآدميين في النشأة الثانية للخبر
للجزاء
أسهل من هذا بكثير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وعرفنا بذلك أنه الحي القيوم، وإذا نظرنا ما فيها من الأحكام والإتقان والإحسان والإبداع
حمك الله طيب عرفنا أنه الحي القيوم كيف ذلك؟ لأنه لولا حياته لم يوجد، والقيوم على وزن فيعول فهو من صيغة المبالغة، وهو القائم بنفسه القائم على غيره. ووجه ذلك أن هذه السماوات والأرض دائما تحتاج إلى من يقوم عليها، ولازم هذه الحاجة أن يكون الله تعالى قيوما عليها دائما لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم.
وإذا نظرنا ما فيها من الإحسان والإتقان والحسن والإبداع عرفنا بذلك كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تحصى عرفنا بذلك أن الله واسع
الرحمة
عظيم الفضل والجد والإحسان والجود والإنقياد. وإذا رأينا ما فيها من التحقيقات
فإن ذلك
دال على إرادة الله ونفوذ مشيئته، ونعرف بذلك كله أن من
من
ونعرف بذلك ولا يقضي أي كله أن منها أن من هذا أوصافه وهذا شأنه هو الذي أن من هذه أوصافه وهذا شأنه هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأنه المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرفة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المرغوبات المفتقرات إلى جميع شؤوننا
إلى الله
المفتقرات إلى الله في جميع شؤوننا. ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحنا وأنها مسخرة لنا وأن عناصرها ومواشها وأرواحها قد مكن الله الآدمي من استخراج أصناف المنافع منها، عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم فيها، وسلكنا بذلك كل طريق يقدر عليه لاستخراج ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة، ولم نخلد إلى الكسل والبطالة أو نضيف علم هذه الأمور واستخراجها إلى علوم باطلة بحجة أن الكفار سبقوا إليها وقاموا فيها، فإنها كلها كما نبه الله عليه داخلة في تفسير الله الكون لنا، وأنه يعلم الإنسان ما لم يعلم.
أما دلالة هذه المخلوقات على التوحيد فمن جهتين: الأول أن هذه الأشياء كلها لا تتم إلا بازدواج شيئين، قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وأما وافتقار كل واحد من هذه المخلوقات إلى شيء آخر لتقوم العناصر دليل على وحدانية من جعل هذه الأشياء مستقرا بعضها إلى بعض. ثانيا أن هذه المخلوقات نظامها واحد لا تضطرب ولا تتناقض، ولو كان لها خالقان لكان هذا يخلق أو هذا يتصرف في مخلوقاته بشيء يضاد تصرف الآخر. فإذا نظرنا إلى انتظام الكون علمنا أن مدبره وخالقه واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ثم إن المؤلف استطرد في هذه القاعدة إلى أنه يجب علينا أن لا نخلد إلى الكسل والخمول وعدم التأمل وعدم استخراج ما في الأرض التي قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولكن مع الأسف أن المسلمين أخلدوا إلى الكسل وناموا وأضاعوا أوقاتهم في حرب بعضهم بعضا وقتال بعضهم بعضا حتى سبقتهم الأمم الكافرة، مع أن الكافرة تعمل هذا الشيء للدنيا فقط، لكن المؤمن لو وفق المسلمون إلى العمل بهذه الأشياء لكانوا يعملونها للدنيا وللآخرة. فهذه القاعدة مهمة عظيمة، وهي النظر في هذه المخلوقات العظيمة من حيث الدلالة على خالقها ووحدانيته وما تتضمنه من أنواع صفاته كالرحمة والعلم والحكمة والقدرة وما إلى ذلك، والثاني من جهة أنه ينبغي لنا أن نستعمل عقولنا وأفكارنا في استخراج منافعنا من هذه المخلوقات. نعم.
القاعدة الثانية والخمسون: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراد نفسها في غيرهم من المستعدين للكمال، وذلك من أمور كثيرة ورد في القرآن منها: لما أراد الله إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم وعلمه أسماء كل شيء ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها، فحينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه وعرفوا فضله وشرفه. ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير رأى الملك تلك الرؤيا وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجزوا. وأي معرفة؟ فعجزوا عن معرفتها. ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه ولما عارض فرعون
الآية. أظن رؤيا الملك واضح، تعرفونها؟ ما هي رؤيا الملك؟ طيب المهم هذا اللي وراء سبع بقرات يأكلن سبعاً عجافاً صح؟ هو عكس السمان يأكلونهن سبعاً عجاف الهزيلات في رؤية هي رؤية يعني سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجاح وشرع أيضا وسبعة سنبلات خضر وأخر يابسة. هذه ما قال يأكلون الخضر لأن السبل ما يأكل بعض البعض، لكن البقر لا يأكل إذا جاءت أكلت. نعم طيب الذين يعبرون الرؤيا قالوا لا نعرف، قالوا هذه أضغاث وأحلام. وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فعبرها تعبيرا عجيبا، فقال لهم تزرعون سبع سنين دأبا، كلها ريف وخصب وزرع كامل، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وإنما أرشدهم إلى إبقاء في سنبله لأن الحب إذا بقي في السنبل ما يسوس. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. شف إلا قليلا مما تحصنون يعني تحفظونه وتحرزونه، وهذا يدل على أن الشيء عندهم شحيح يتواصون بحفظه وتحصينه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. كم هذه من سنة؟ 14 لأنه رأى 14. وإنما قال يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس لأنه فهم ذلك من الحصر 77، والعدد المحصور له منتهى، فصار الأمر كما ذكر عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل الله بها موسى وزعم أنه سيأتي بسحر يرجمه فجمع كل سحار عليم من جميع أنحاء المملكة، واجتمع الناس في يوم عيدهم وألقى السحرة عصيهم وحالهم في ذلك
حبالهم
عصيهم وحبالهم في ذلك الجمع العظيم.
عندنا المجمع نكمل الجمع المجمع
وأظهروا في ذلك المجمع العظيم وأظهروا للناس من عجائب السحر فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم. فحينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف وتبتلع لمرأى الناس جميعا حبالهم وعصيهم. فظهرت هذه الآية الكبرى وصار أهل الصنعة أول من خضع لها ظاهرا وباطنا، ولما
نفث الله أكبر. وهذه أيضا مما أظهر الله الأنبياء على غيرهم فيها. نعم. نعم في مصر لا مو بأن المملكة السعودية لا المملكة مملكة فرعون.
ولما نفق أهل الأرض من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمالأ عليه جميع أعدائه ومكروا مكرته الكبرى في إيقاعه نصره الله ذلك النصر العجيب فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد حربه الطويل مكره الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النكايات وتخلصه وانفراج الأمر وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصر كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه
فأيدهم
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الآية
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأيده ونزل الله السكينة
كلام المؤلف على معنى
الآية ما بعرف ما بعرف عندك هذه خاص من عليك عندك يا النص واحدة
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأيده وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها الآية وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين حيث أعجبت الناس كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا
أعجبت الناس كثرتهم
فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين وثبت صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة فكان لهذا النصر من الموقع الكبير
من الواقع أنا عندي من الموقع لكن ما تدري كم الواقع أحسن
فكان لهذا النصر من الواقع الكبير ما لا يعبر عنه
حطوها لعلها من الواقع وش عندكم أهل الطبع؟ الواقع هو كبير يعني
فكان لهذا النصر من الوقع الكبير ما لا يعبر عنه وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه وأنه إذا اشتد البأس وكاد أن يستولي على النفوس اليأس أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب وليعرف العباد
ألطاف علام الغيوب
ويقارب هذا المعنى
إنزاله الغيث
على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل المحسنين فيحصل من آثار رحمة الله والاستبشار بفضله ما يملأ القلوب رحمة وشكرا وثناء على الباري تعالى وكذلك يذكرهم نعمة بلغت أنظارهم إلى تأمل ضدها كقوله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. قل أرأيتم
وكذلك يذكرهم
نعمه
بلفت أنظارهم
وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدها كقوله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة الآيات وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه حين اشتدت لهم الأزمة ودخلوا على يوسف وقالوا قد مسنا وأهلنا الضر. الآية ثم بعد قليل قال
لنا
وقالوا قد مسنا وأهلنا الضر. الآية ثم بعد قليل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. في تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيب والعز المكين والجاه العريض فتبارك من لا يدرك العباد من الطاقة
من ألطافه
ودقيق بره أقل من القليل.
ويناسب هذا من ألطاف الباري 57 صفحة 57 صفحة كم صفحة هي؟ خلاص.
ويناسب هذا من أصاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم لئلا تستغسل النفوس من الجزع، فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم حقت عليها المصائب وهان عليها حملها، كما ذكر الله المؤمنين حين حيث أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين ببدر. فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها
كيف؟
حتى أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين
حيث
أو بما أصابوا
لا يستحق أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين يعني مثل ما أصابوا
وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تذكرون. ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشر بالمصائب ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء. فقال تعالى وأوحينا إليه أتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكذلك رؤيا يوسف إذا لترغى يعقوب رجى الفرج وهب على قلبه نسيم الرجاء. ولهذا قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وكذلك قوله تعالى لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين. وأعظم من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنفس وتمام الأمر.
أعظم من ذلك أثبت وأعظم من ذلك كله
أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمر هون عليهم المشقات وسهل عليهم
الكريهات
فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال.
الله
أكبر. القاعدة التاسعة والخمسون أن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. ما أعظم هذه القاعدة ورب العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحا وعلم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال، فكل حال هي أقوى في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها. ومعنى أقوى أي أكمل وأصلح وأعظم وأعظم قياما وصلاحا. فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها، فإنها تملأ القلوب محبة لله وتعظيما له وألوهية وإنابة. وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله. وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعزم وحسن الخلق والأدب وجميع مكارم الأخلاق، ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة. وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى طرق نافعة في تحسين المصالح الكلية وفي دفع المفاسد، ويأمر بالتشاور على ما لم تستطع مصلحته والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال، حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه، فلا يمكن أنه وجد ويوجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوى من غيرها وأصدق إلا والقرآن يرشد إليها نصا أو ظاهرا أو دخولا تحت قاعدة من كلية. وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه. وبالجملة فالتفاصيل الواردة من القرآن والسنة من الأوامر والنواهي والأخبار والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط. وبهذا أو غيره يتبين لك أنه لا يمكن
وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن
أن يرجع علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن وأن الله والله تعالى وله إحسان. القاعدة 60 من قواعد التعليم.
في هذه القاعدة أنها القرآن يهدي التي أقوم، يتبين لنا أن جميع القوانين المعارضة للقرآن كلها لا خير فيها، وأنه إن قدر فيها خير فما في القرآن خير وأشد وأثبت. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والحاصل أن كل ما كان أقوى في العقائد والأقوال والأعمال والأخلاق والسياسات والمعاملات والمتروكات والمنهيات فإن القرآن يهدي إليه. ونأخذ من هذا قواعد عظيمة، منها إذا تعارض مصلحتان أحدهما أنفع أخذنا بالأنفع، ومنها إذا تعارض مفسدتان أحدهما أشد أخذنا بالأخف، وعلى هذا فقس، فكل ما كان أقوم كان القرآن يهدي إليه، والعكس بالعكس، فكلما كان أعوج وأرجى وأسوأ فإن القرآن لا يهدي إليه بل يهدي إلى ضده وعكسه. نعم. الذي
الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمة يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتقرر فيه مطالب.
ليبقى طائفة يتفقهون في الدين، وإذا تفقهوا في الدين وحفظوا دين الله جاءت الفرقة المجاهدة ها فينذرون، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعلى هذا فالواو في قول يتفقهوا في الدين تعود على القاعدين أو على النافرين؟ على القاعدين، على القاعدين. والله عز وجل قد جعل الجهاد في سبيل الله عديلا للضرب في الأرض للتجارة، فقال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من إلى آخر. كذلك أيضا الآية الثانية التي ذكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، منكم مو كلكم، وإن كان بعض العلماء يقول إن من بيانية أي ولتكونوا على هذا الوصف، ولتكونوا على هذا الوصف يعني ولتكونوا أمة تدعو إلى الخير وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر، لكن المعنى الأول هو الذي عليه أكثر الناس، أي أنه يجب أن يكون من الأمة الإسلامية أمة متفرغة لهذا الشيء، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن المعلوم أن الدعوة إلى الخير لا بد أن يسبقها علم، وإلا كانت ضررا، لأن الإنسان إذا دعا بدون علم صار ضرره أكثر من نفعه غالبا، فلا بد من العلم حتى يكون الإنسان داعي الله على بصيرة.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة 57 في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية. بدأ الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة، وأثنى على المتفكرين فيها، وأخبر أن فيها آيات وعبر، فينبغي لنا أن نسلك الطريق المنكف المطلوب ليعرف لما يكون وأوضح ما يكون. وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجب ولا أوجد نفسه، فهذا أمر بديهي. فتيقنا أن الذي أوجد أن الذي أوجده الأول الذي ليس قبله شيء كامل القدرة عظيم السلطان واسع العلم، وإن إيجاد
الآدمية وأن إيجاد الآدمية
في النشأة الثانية للخبر
للجزاء
أسهل من هذا بكثير لخلق السماوات والأرض لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وعرفنا بذلك أنه الحي قد ما فيها من الأحكام والإتقان والإحسان والإبداع.
حمد الله. طيب عرفنا أنه الحج القيوم، كيف ذلك؟ لأنه لولا حياته لم يوجد. والقيوم على وزن فيعول، فهو من صيغة المبالغة، وهو القائم بنفسه القائم على غيره. ووجه ذلك أن هذه السماوات والأرض دائما تحتاج إلى من يقوم عليها، ولازم هذه الحاجة أن يكون الله تعالى قيوما عليها دائما، لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم.
وإذا نظرنا ما فيها من الإحسان والإتقان والحسن والإبداع عرفنا بذلك كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تحصى عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة
واسع الرحمة
واسع الرحمة عظيم الفضل والجد والإحسان والجود والإنقياد. وإذا رأينا ما فيها من السخط والصالح فكان ذلك
كان ذلك فإن ذلك فإن ذلك
فإن ذلك دال على إرادة الله ونفوذ مشيئته. ونعرف بذلك كله أن من ونعرف بذلك كله أن منها أن من هذا أوصافه وهذا شأنه هو الذي ذاك أن من هذه أوصافه وهذا شأنه هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأنه المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرفة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المرغوبات المفتقرات إلى جميع شؤوننا
إلى الله
المفتقرات إلى الله في جميع شؤوننا. ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحنا وأنها مسخرة لنا وأن عناصرها وموادها وأرواحها قد مكن الله الآدمي من استخراج أصناف المنافع منها عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم فيها، وسلكنا بذلك كل طريق يقدر عليه لاستخراج ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة، ولم نخلد إلى الكسل والبطالة أو نضيف علم هذه الأمور واستخراجها إلى علوم باطلة بحجة أن الكفار سبقوا إليها وقاموا فيها، فإنها كلها كما نبه الله عليه شاقية في تفسير الله الكون لنا، وأنه يعلم الإنسان ما لم يعلم.
أما دلالة هذه المخلوقات على التوحيد فمن جهتين: الأول أن هذه الأشياء كلها لا تتم إلا بازدواج شيئين، قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وأما وافتقار كل واحد من هذه المخلوقات إلى شيء آخر لتقوم العناصر دليل على وحدانية من جعل هذه الأشياء مستقلا بعضها إلى بعض. ثانيا أن هذه المخلوقات نظامها واحد لا تضطرب ولا تتناقض، ولو كان لها خالقان لكان هذا يخلق أو هذا يتصرف في مخلوقاته بشيء يضاد تصرف الآخر. فإذا نظرنا إلى انتظام الكون علمنا أن مدبره وخالقه واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ثم إن المؤلف استطرد في هذه القاعدة إلى أنه يجب علينا أن لا نخلد إلى الكسل والخمول وعدم التأمل وعدم استخراج منافع الأرض الذي قال الله تعالى: هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولكن مع الأسف أن المسلمين أخلدوا إلى الكسل وناموا وأضاعوا أوقاتهم في حرب بعضهم بعضا وقتال بعضهم بعضا حتى سبقتهم الأمم الكافرة، مع أن الكافرة تعمل هذا الشيء للدنيا فقط، لكن المؤمن لو وفق المسلمون إلى العمل بهذه الأشياء لكانوا يعملونها للدنيا وللآخرة. فهذه القاعدة مهمة عظيمة، وهي النظر في هذه المخلوقات العظيمة من حيث الدلالة على خالقها ووحدانيته وما تتضمنه من أنواع صفاته كالرحمة والعلم والحكمة والقدرة وما إلى ذلك، والثاني من جهة أنه ينبغي لنا أن نستعمل عقولنا وأفكارنا في استخراج منافعنا من هذه المخلوقات. نعم.
القاعدة الثالثة والخمسون: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراد نفسها في غيرهم من المستعدين للكمال، وذلك من أمور كثيرة ورد في القرآن منها لما أراد الله إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم وعلمه أسماء كل شيء ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها، فحينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه وعرفوا فضله وشرفه. ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير رأى الملك تلك الرؤيا وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجزوا. وأي معرفة فعجزوا عن معرفتها. ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه. ولما عارض فرعون
الآية أظن رؤيا الملك واضح، تعرفونها؟ ما هي رؤيا الملك؟ سبع سمانا. طيب المهم هذا اللي رأى.
اي
سبع بقرات يأكلن سبعا عجافا، صح؟ هو عكس، السمان يأكلهن سبع عجاف، الهزيلات في رؤية هي رؤية يعني سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجاح وشرع أيضا وسبعة سنبلات خضر وأخر يابسة. هذه ما قال يأكلن الخضر لأن السبل ما يأكل بعض بعض، لكن البقر ها لا يأكل إذا جاءت أكلت. نعم. طيب الذين يعبرنا الرؤيا قالوا لا نعرف، قالوا هذه أضغاث وأحلام. وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فعبرها تعبيرا عجيبا، فقال لهم تزرعون سبع سنين دأبا، كلها ريف وخصب وزرع كامل، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وإنما أرشدهم إلى إبقاء في سنبله لأن الحب إذا بقي في السنبل ما يسوس. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. شف إلا قليلا مما تحصنون يعني تحفظونه وتحرزونه، وهذا يدل على أن الشيء عندهم شحيح يتواصون بحفظه وتحصينه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. كم هذه من سنة؟ 14 لأنه رأى 7 و7 14، وإنما قال يأتي من ذلك عام فيه يغاث الناس لأنه فهم ذلك من الحصر 7 و7، والعدد المحصور له منتهى، فصار الأمر كما ذكر عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل الله بها موسى وزعم أنه سيأتي بسحر يرجمه، فجمع كل سحار عليم من جميع أنحاء المملكة، واجتمع الناس في يوم عيدهم، وألقى السحرة عصيهم وحالهم في ذلك الجنة
حبالهم،
وألقى السحرة
عصيهم
وحبالهم في ذلك الجنة العظيم.
عندنا المجمع، نكمل الجمع. المجمع.
وأظهروا في ذلك المجمع العظيم، وأظهروا للناس من عجائب السحر، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم. فحينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف وتبتلع لمرأى الناس جميعا حبالهم وعصيهم، فظهرت هذه الآية الكبرى، وصار أهل الصنعة أول من خضع لها ظاهرا وباطنا. ولما نكث
الله أكبر. وهذه أيضا مما أظهر الله الأنبياء على غيرهم فيها. نعم. نعم. في مصر. لا، ما هو بأن المملكة السعودية، لا، المملكة مملكة فرعون.
ولما نتقى أهل الأرض من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمالأ عليه جميع أعدائه ومكروا مكرته الكبرى في غائبه، نصره الله ذلك النصر العجيب. فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد حربه الطويل مكره، الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأقداس وأعظم النكايات، وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصر، كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض، فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه
فأيده.
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. الآية
نحسب إذ يقول صاحبي: لا تحسن إن الله معنا، فأيده ونزل الله سكينته.
كلام المؤلف على معنى
الآية. إيه، ما يبقى عندك هذه خاصة عليك أنت، يا النصر وحده.
إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأيده وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها. الآية. وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين، حيث أعجبت الناس كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا.
أعجبت الناس كثرتهم
فلم تغن عنهم شيئا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين. وثبت صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة، فكان لهذا النصر
من الواقع الكبير
ما لا يعبر عنه،
حطوها لعلها من الوقت. وش عندكم أهل الطبع؟ الوقت لعلها من الوقت. لا وقع كبير يعني ما.
فكان لهذا النصر من الوقع
لهذا النصر
فكان لهذا النصر من الوقع الكبير ما لا يعبر عنه. وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه وأنه إذا اشتد البأس وكاد أن يستولي على النفوس اليأس أنزل الله فرجه ونصره ليصبر ليصير لذلك موقع في القلوب وليعرف العباد
ألطافا علام الغيوب
ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيب على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليه من قبل من المحسنين فيحصل من آثار رحمة الله والاستبشار بفضله ما يملأ القلوب رحمة وحفظا وثناء على الباري تعالى. وكذلك يذكرهم نعمة بلغت أنظارهم إلى تأمل ضدها كقوله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به قل أرأيتم
وكذلك يذكرهم
نعمه
بلفت أنظارهم
بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدها كقوله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة الآيات. وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه حين اشتدت لهم الأزمة ودخلوا على يوسف وقالوا قد مسنا وأهلنا الضر الآية. ثم بعد قليل قال
لنا
أهلنا.
وقالوا قد مسنا وأهلنا الضر الآية. ثم بعد قليل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين في تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيب والعز المكين والجاه العريض. فتبارك من لا يدرك العباد مثل العباد من الطاقة
من ألطافه
ودقيق بره أقل من القليل.
ويناسب هذا من ألطاف الباري
ويناسب هذا من أصحاب الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم لئلا تستأصل النفوس للجزع. فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملها كما ذكر الله المؤمنين حين حيث أصيبوا بإحدى بيوحد ما أصابوا من المشركين بفزر. فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها
كيف
حتى أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين
حيث
أو بما أصابوا
لا يستحيل أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين يعني مثل ما أصابوا
وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تذكرون. ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء. فقال تعالى: وأوحينا إليه أتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكذلك رؤيا يوسف إذا لترغى يعقوب رجى الفرج. وهب على قلبه نسيم الرجاء. ولهذا قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وكذلك قوله تعالى لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأعظم من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنفس وتمام الأمر.
أعظم من ذلك بالضبط. أعظم أثبت. وأعظم من ذلك كله
أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمر هون عليهم المشقات وسهل عليهم
كريهات
فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال.
الله أكبر.
القاعدة التاسعة والخمسون أن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحا وعلم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال. فكل حال هي أقوى في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية. فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها. ومعنى أقوى أي أكمل وأصلح وأعظم وأعظم قياما وصلاحا. فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها. فإنها تملأ القلوب محبة لله وتعظيما له وألوهية وإنابة. وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله. وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعزم وحسن الخلق والأدب وجميع مكارم الأخلاق. ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة. وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد على أسهل الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى طرق نافعة في تحسين المصالح الكلية وفي دفع المفاسد ويأمر بالتشاور على ما لم تستطع مصلحته والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه.
فلا يمكن أنه وجد
ويوجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوى من غيرها وأصدق إلا والقرآن يرشد إليها نصا أو ظاهرا
أو دخولا تحت قاعدة من
قواعد الكلية. وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه. وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن والسنة من الأوامر والنواهي والأخبار والإخبارات كلها تفصيل لهذا
تفصيل
كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط. وبهذا أو غيره يتبين لك أنه لا يمكن
بهذا وغيره
وبهذا أو غيره
وغيره
وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن وأن الله والله تعالى وله إحسان. القاعدة 60 من قواعد التعليم.
في هذه القاعدة أنها القرآن يهدي التي هي أقوم يتبين لنا أن جميع القوانين المعارضة للقرآن كلها لا خير فيها، وأنه إن قدر فيها خير فما في القرآن خير وأشد وأثبت. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والحاصل أن كل ما كان أقوى في العقائد والأقوال والأعمال والأخلاق والسياسات والمعاملات والمتروكات والمنهيات فإن القرآن يهدي إليه. ونأخذ من هذا قواعد عظيمة، منها إذا تعارض مصلحتان أحدهما أنفع أخذنا بالأنفع، ومنها إذا تعارض مفسدتان أحدهما أشد أخذنا بالأخف. وعلى هذا فقس، فكل ما كان أقوم كان القرآن يهدي إليه، والعكس بالعكس، فكل ما كان أعوج وأرجى وأسوأ فإن القرآن لا يهدي إليه بل يهدي إلى ضده وعكسه. نعم.
الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتفرغ فيه مطالب